دل قوله والعرش والكرسي حق على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير هذه الجملة كتقرير لهذه الجملة فإن بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل. المسألة الأولى أن العرش حق لأن الله جل وعلا ذكره في كتاب في آيات كثيرة، فقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصف العرش بأنه عظيم فقال رب العرش العظيم، ووصف عرشه جل وعلا بأنه مجيد، ووصف عرشه بأنه يحمل فقال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، ووصف عرشه أيضا بأنه يستوي عليه جل وعلا، وأن عرشه جل جلاله موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. فإذا العرش وصف بهذه الصفات، وجاء في السنة مزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام يسحق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. فالعرش إذن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، ومن عظمه أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام مثل السماوات السبع في العرش كمثل حلقة ألقيت في فلات، ومثل الكرسي للعرش كذلك، يعني كحلقة ألقيت في فلات. وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والبحث يقتضي ذلك. وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد، يعني أنه ذو سعة وأنه ذو جمال، وجاء بأنه عظيم يعني أنه أعظم من غيره، وجاء في وصف العرش أنه كريم يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها، فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف إنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. لهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم. ومن أسماء الله جل وعلا الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل جلاله. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كريم لذلك، بل وصف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك، فقال سبحانه وأنبتت من كل زوج كريم، يعني الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النظرة والبهاء وما خلقه الله جل وعلا. فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم، رب العرش الكريم في الحديث، يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش، لكنه يعني أن له صفة العروش، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش. والله جل وعلا في القرآن ذكر العرش، عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة، فقال مثلا في قصة يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس: قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال سبحانه: نكروا لها عرشها، ونحو ذلك. فإذا العرش هذا معناه فيما جاء في الأدلة، فهذا عرش الرحمن، ووصف في الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، وأن العرش يحمل وأن له قوائم وأنه يدار حوله من الملائكة وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته، كما جاء في الحديث الذي في السنن، واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم بما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك، بأن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيديه مثل القبة. فقال أهل العلم إن العرش مقبب، وكونه مقبب لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي، مثل تقبيل سطح الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مقبب عليها وهو أعظم منها، فكيف بالعرش؟ المسألة الثانية في معنى العرش في اللغة. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال جل وعلا في ذكر فرعون: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال جل وعلا: جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش. ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا، فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع. ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله فيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، عرش اللحم أو عرش اللحم مع العظم على العظم ونحو ذلك، لأنه يرفعه على هذا النحو. فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيدك في الرد على المخالفين في مسألة العرش. المسألة الثالثة أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف، أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. قول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه الطرق ولا نجوم، وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس هو العرش. وهذا القول يرد عليه ردود واضحة، وهو أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس، ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش. والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قواعد، وأن الملائكة تحمله، وأنه على السماوات على هذه الصفة، وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك. والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى. فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الثاني من الرد عليهم أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه شيء أو فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة، ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. وهذا يخالف ما فهموه من الكلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات، والعرش أعظم المخلوقات، وما تحته صغير بالنسبة إليه وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح، لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. القول الثاني في العرش أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، لكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخره. أيضا الملك مرتفع معنى، والعرش مرتفع حسا يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. هذا قول هنا وقول في أقوال في الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف، لأن الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي يعني من جهة الاشتقاق، ثم الآثار عن السلف، هذا الوجه الثالث، الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولهذا عطف الطحاوي العرش على الكرسي على العرش، فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. أما الكرسي فإن أو قبل ذلك بالنسبة للعرش نذكر لكم كثيرا في مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، منهم من ينحو منحى أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا، ليس في عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام. أما الكرسي فإن الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي لقوله جل وعلا فيها وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذه تعني علما عظيما. وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، بأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفا، وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو قوله عليه وهو قوله رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا جعله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل جلاله. المسألة الثانية أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرسي، من الكرسي، والكرس هو الجمع، الكرس هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما، فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة. ومنه سمي أيضا العلماء كراسي لأجل أنهم جمعوا العلم، لأجل معنى الجمع. وأيضا قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت، فمادة الجمع مادة الكرس تعود إلى الجمع، ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه، أو تكرس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. فإذا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش، لأن الله جل وعلا سمى العرش عرشا، هذه لها دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسيا، وهذه لها دلالتها في اللغة. المسألة الثالثة في الأقوال في الكرسي، الناس لهم في الكرسي 4 أقوال يعني غير أهل السنة. أما القول الأول فهو قول الحسن، وأن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف الآثار ترده كما ذكرت لك. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة، هي آية الكرسي في سورة البقرة، أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي، ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله جل وعلا. وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته، كقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ونحو ذلك. فيقولون إن هذا كله تخيل، بل قالوا إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخيل لا تقصد حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله جل وعلا، وإلا فهذه ليست على حقائقها. وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة ومن المعاصرين، قرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن، وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحقيقة إن القول بأن هذا كله على جهة إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ، وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف، وكأنه يميل إليه، وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخيل. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدة، فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل لأشياء موجودة عند البشر فتنفى، ويكون المقصود التمثيل للحقيقة. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، فكرسي الرحمن جل وعلا هو علمه، وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. ويرد على هذا القول بأمور: الأول منها أن مادة الكرسي للجمع، والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة. والثاني أن الله جل وعلا ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علمه جل وعلا وسع كل شيء. قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وعلم الله جل وعلا يشمل علمه بذاته جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلمه جل وعلا الذي يسع السماوات والأرض، وعلمه جل وعلا الذي يسع الجنة والنار، وعلمه جل وعلا بعد تغير السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض. فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما كرسي الرحمن جل وعلا فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الجواب الثالث أن قولهم إن الكرسي هو العلم وأن مادة التكرس راجعة للعلم والعلماء سموا كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات، واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته قال فلما احتازها تكرس، يعني قالوا يعني علم، فهذا من جهة لغوية فيه ضعف، وذلك أن العلم ليس راجعا إلى الجمع، والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم ثم العلم به والمعرفة به، فليس كل علم ناتجا عن جمع، بل يكون ناتجا عن تصور الخبر فيكون معلوما له، وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة، فإن المرء يعلم بدون جمع. والله جل وعلا وصف الصغير بقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فكلما علم المخلوق، كلما علم الصغير شيئا صار عالما به ولو لم يجمعه إلى غيره، فمادة الجمع غير مادة العلم، مادة الكرس غير مادة العلم، والعلم ما صار علما للجمع، وإن كان العلماء سموا كراسي لأجل جمعهم العلم. فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع، واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره فلما احتازها تكرس يدل على أن التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم. لما؟ لأنه قال فلما احتازها، يعني صارت في حوزته، تكرس وهو علم بأنه قنصها لما صارت في حوزته، يكون تكرسه شيئا جديدا زائدا على ما حصل له من الحيازة، فالحيازة بها علم، وزاد بعد الحيازة أن ضمها وجمعها إليه. فإذا من حيث اللغة فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة، بل الصواب أن التكرس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. القول الرابع أن الكرسي عبارة عن الملك كما قالوا في العرش، وقالوا إن الكرسي إذا قيل إن كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه وعلى علو شأنه وقوته، فيقولون الله جل وعلا قال وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن سلطانه وملكه وسع السماوات والأرض، وهذا ليس بجيد أيضا، لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالة على الملك، والثاني أن الكرسي موصوف في السنة وفي آثار السلف بأنه غير الملك، فدل ذلك على أن تفسيره بالملك تفسير حادث، والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا يصار إليه في تفسير القرآن. هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله والعرش والكرسي حق. دل قوله والعرش والكرسي حق على أن معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير الكرسي، فالعرش شيء والكرسي شيء آخر، وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير لهذه الجملة فإن بحثها يمكن أن يكون في هذه المسائل. المسألة الأولى أن العرش حق لأن الله جل وعلا ذكره في كتاب في آيات كثيرة، فقال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ووصف العرش بأنه عظيم فقال رب العرش العظيم، ووصف عرشه جل وعلا بأنه مجيد، ووصف عرشه بأنه يحمل فقال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله، ووصف عرشه أيضا بأنه يستوي عليه جل وعلا، وأن عرشه جل جلاله موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. فإذا العرش وصف بهذه الصفات، وجاءت السنة مزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة كما قال عليه الصلاة والسلام يسحق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. العرش إذن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، ومن عظمه أنه قال فيه عليه الصلاة والسلام مثل السماوات السبع في العرش كمثل حلقة ألقيت في فلات، ومثل الكرسي للعرش كذلك، يعني كحلقة ألقيت في فلات. وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والبحث يقتضي ذلك. وصف العرش في النص جاء بأنه مجيد، يعني أنه ذو سعة وأنه ذو جمال، وجاء بأنه عظيم، يعني أنه أعظم من غيره، وجاء في وصف العرش أنه كريم، يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها. فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف إنه كريم داخل في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. لهذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم. ومن أسماء الله جل وعلا الكريم الذي بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به جل جلاله. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كريم لذلك، بل وصف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك، فقال سبحانه وأنبتت من كل زوج كريم، يعني الأزواج التي تفوق غيرها وجنسها في النظرة والبهاء وما خلقه الله جل وعلا. فإذا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم، رب العرش الكريم في الحديث، يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش، لكنه يعني أن له صفة العروش، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. فإذا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى، هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش. والله جل وعلا في القرآن ذكر العرش، عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة، فقال مثلا في قصة يوسف عليه السلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وقال سبحانه نكروا لها عرشها ونحو ذلك. فإذا العرش هذه هذا معناه فيما جاء في الأدلة، فهذا عرش الرحمن، ووصف في الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، وأن العرش يحمل وأن له قوائم وأنه يدار حوله من الملائكة وأنه مقبب كالقبة فوق سماواته، كما جاء في الحديث الذي في السنن، واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم بما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك، بأن عرشه على سماواته هكذا، وأشار بيديه مثل القبة، فقال أهل العلم إن العرش مقبب، وكونه مقبب لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي، مثل تقبيل سطح الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مقبب عليها وهو أعظم منها، فكيف بالعرش؟ المسألة الثانية في معنى العرش في اللغة، العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال جل وعلا في ذكر فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، يعني يبنون ويرفعون من الأبنية. وقال جل وعلا جنات معروشات وغير معروشات، المعروشات يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش، ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا، فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع. ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله فيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، عرش اللحم أو عرش اللحم مع العظم على العظم ونحو ذلك، لأنه يرفعه على هذا النحو. فإذا مادة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيدك في الرد على المخالفين في مسألة العرش. المسألة الثالثة أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف، أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك تاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه الطرق ولا نجوم، وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك، وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة يسمونه فلك التاسع أو الأطلس هو العرش. وهذا القول يرد عليه ردود واضحات، وهو أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس، ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش، والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قوائم وأن الملائكة تحمله وأنه على السماوات على هذه الصفة وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك، والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات، التي تكتنف الأفلاك الأخرى. فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الثاني من الرد عليهم أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه شيء أو فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. وهذا يخالف ما فهموه من الكلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات، وما تحته صغير بالنسبة إليه وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح، لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. القول الثاني في العرش أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، لكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخره. أيضا الملك مرتفع معنى، والعرش مرتفع حسا، يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. هذا قول هنا وقول في أقوال في الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف، لأن الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي، يعني من جهة الاشتقاق، ثم الآثار عن السلف، هذا الوجه الثالث، الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولهذا عطف الطحاوي العرش على الكرسي على العرش، فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. أما الكرسي فإن أو قبل ذلك بالنسبة للعرش نذكر لكم كثيرا المذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، منهم من ينحو منحى أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا، ليس في عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام. أما الكرسي فإن الله جل وعلا ذكر الكرسي في آية واحدة في القرآن، سميت بآية الكرسي لقوله جل وعلا فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله، قال عليه الصلاة والسلام لأبي: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال: ليهنك العلم، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذه تعني علما عظيما. وفي السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات، بأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك. وجاء في أثر عن ابن عباس موقوف يصح عنه موقوفا، وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، وهو قوله عليه وهو قوله رضي الله عنه: الكرسي موضع القدمين لله جل وعلا. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، جعله بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن جل جلاله. المسألة الثانية أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرسي، من الكرسي، والكرس هو الجمع، الكرس هو الجمع في اللغة، ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تجمع على هيئة ما. فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة، ومنه سمي أيضا العلماء كراسي لأجل أنهم جمعوا العلم، لأجل معنى الجمع. وأيضا قيل للورق المجموع على نحو ما كراسة، لأنها أوراق جمعت. فمادة الجمع، مادة الكرس تعود إلى الجمع، ويقال تكرس فلان بالشيء إذا جمعه، أو تكرس فلان الشيء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. فإذا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع، وهذا يدل على أن كرسي الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما يختلف به عن صفة العرش، لأن الله جل وعلا سمى العرش عرشا، هذه لها دلالتها في اللغة، وسمى الكرسي كرسيا، وهذه لها دلالتها في اللغة. المسألة الثالثة في الأقوال في الكرسي: الناس لهم في الكرسي أربعة أقوال، يعني غير أهل السنة. أما القول الأول فهو قول الحسن، وأن الكرسي هو العرش، وهذا قول ضعيف الآثار ترده كما ذكرت لك. القول الثاني أن الكرسي لما ذكر في آية واحدة، هي آية الكرسي في سورة البقرة، أنه تمثيل، وأنه ليس ثم حقيقة للكرسي ولكن هو تمثيل لتقريب عظمة الله جل وعلا. وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته، كقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ونحو ذلك. فيقولون إن هذا كله تخيل، بل قالوا إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من هذا القبيل فإنه لأجل التخيل لا تقصد حقائقه، وإنما المقصود تعظيم الناس لله جل وعلا، وإلا فهذه ليست على حقائقها. وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة من الأشاعرة ومن المعاصرين، قرره في تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن، وجعله قاعدة كلية في آخر سورة الزمر عند قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي الحقيقة إن القول بأن هذا كله على جهة إلغاء لكل الدلالات الشرعية للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات، لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. وهذا القول قدمه الزمخشري في الكشاف وكأنه يميل إليه، وعلى قاعدتهم في أن كل النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخيل. وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم، لأن معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على هذه القاعدة، فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها تمثيل لأشياء موجودة عند البشر فتنفى ويكون المقصود التمثيل للحقيقة. القول الثالث أن الكرسي هو العلم، فكرسي الرحمن جل وعلا هو علمه، وقوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني وسع علمه السماوات والأرض. وهذا القول مروي عن ابن عباس، ولكن الصحيح عن ابن عباس خلاف هذا القول. ويرد على هذا القول بأمور: الأول منها أن مادة الكرسي للجمع والعلم شيء آخر، هذا من جهة اللغة. والثاني أن الله جل وعلا ذكر أن الكرسي وسع السماوات والأرض، ولكن علمه جل وعلا وسع كل شيء. قال سبحانه: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وعلم الله جل وعلا يشمل علمه بذاته جل وعلا وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلمه جل وعلا الذي يسع السماوات والأرض، وعلمه جل وعلا الذي يسع الجنة والنار، وعلمه جل وعلا بعد تغير السماوات والأرض وقبل خلق السماوات والأرض. فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. وأما كرسي الرحمن جل وعلا فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. الجواب الثالث أن قولهم إن الكرسي هو العلم وأن مادة تكرس راجعة للعلم والعلماء سموا الكراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات، واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته قال: فلما احتازها تكرس، يعني قالوا يعني علم، فهذا من جهة لغوية فيه ضعف، وذلك أن العلم ليس راجعا إلى الجمع، والعلماء صحيح أنهم جمعوا علومهم، لكن العلم من حيث هو يحصل بتلقي المعلوم ثم العلم به والمعرفة به، فليس كل علم ناتجا عن جمع، بل يكون ناتجا عن تصور الخبر فيكون معلوما له، وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة، فإن المرأة يعلم بدون جمع. والله جل وعلا وصف الصغير بقوله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فكلما علم المخلوق، كلما علم الصغير شيئا صار عالما به ولو لم يجمعه إلى غيره. فمادة الجمع غير مادة العلم، مادة الكرس غير مادة العلم، والعلم ما صار علما للجمع، وإن كان العلماء سموا كراسي لأجل جمعهم العلم. فإذا راجع تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع، واحتجاجهم بقول الشاعر كما ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره: فلما احتازها تكرس، يدل على أن التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم. لما؟ لأنه قال فلما احتازها، يعني صارت في حوزته، تكرس وهو علم بأنه قنصها لما صارت في حوزته، يكون تكرسه شيئا جديدا زائدا على ما حصل له من الحيازة. فالحيازة بها علم، وزاد بعد الحيازة أن ضمها وجمعها إليه. فإذا من حيث اللغة فإن دلالة التكرس على العلم دلالة ضعيفة، بل الصواب أن التكرس ومادة كرس راجعة إلى الجمع في اشتقاقاتها جميعا. القول الرابع أن الكرسي عبارة عن الملك كما قالوا في العرش، وقالوا إن الكرسي إذا قيل إن كرسي الملك واسع فهذا يدل على سعة ملكه وعلى علو شأنه وقوته، فيقولون الله جل وعلا قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني أن سلطانه وملكه وسع السماوات والأرض. وهذا ليس بجيد أيضا، لأن الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالة على الملك، والثاني أن الكرسي موصوف في السنة وفي آثار السلف بأنه غير الملك، فدل ذلك على أن تفسيره بالملك تفسير حادث، والتفسير الحادث بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم لا يصار إليه في تفسير القرآن. هذه بعض المباحث المتعلقة بقوله والعرش والكرسي حق.